الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم بكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التوفيق ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم ممن يستعمل في جبر القلوب وفي انشراح الصدور وإدخال السرور على كل مسلم ومسلمة. ما زال حديثنا حول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر قل من ينتبه إليه، ألا وهو مراعاة المشاعر، وأن الإنسان يتفقد من حوله، وأن الإنسان يحرص قدر الحرص على ألا يكون سببا في إيلام إنسان مسلم بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه المجالس من هديه وسنته كيف أن الإنسان وكيف أن الوحي يراعي مشاعر كل إنسان مسلم، وكل شيء أتى أو قد يحدث ويأتي بالضغائن والأحقاد أتت الشريعة بإزالته. لو تأملتم في حاجات كتير قوي الشريعة تأكد علينا ممنوع الحاجة دي تحصل، فلا يبع أحدكم على بيع أخيه. ليه ما ينفعش أنا أبيع على بيع أخي؟ لأن هذا سيحزنه. ليه لا أخطب على خطبة أخي؟ لأن ده قد يتسبب في إفساد المسلمين. حتى في فلسفة أحد مقاصد تحريم الأشياء الكبرى زي مثلا الربا، الربا يأتي للضغائن والأحقاد، لأن الإنسان واحد معاه 1000 جنيه بيديها لغيره وقاعد في البيت تحت التكييف وقاعد رايق وقاعد بياكل لب ومرتاح، والتاني بينزل يتعامل مع مشاق الحياة وكبد الحياة، وفي الآخر التاني يقول له هاتهم لي 1500 جنيه. يبقى التاني الإنسان المسكين ده حاسس إن هو اللي بيشتغل وبيتعب وكبد الحياة، وده قاعد مرتاح وكمان ياخد زيادة والكلام ده. فتأتي الشريعة لإنهاء أمرين، لإنهاء إن هذا الإنسان لا يستطيع لا يكثر النظر ولا يظل ينظر إلى هذا الرجل الذي صاحب المال أعطاه، وتأتي أيضا لمنع البطالة وأن الإنسان يكون بلا عمل. فسبحان الله، طبعا دي بعض الحكم والمقاصد، وإلا فأي الأمر أكبر من ذلك بكثير. الشاهد فيما يتعلق بالحديث الذي نحن يعني اجتمعنا ليفتح الله علينا بالتذكير به، أن كل شيء قد يتسبب في الضغينة في الأذى أن الشريعة تأتي بمنع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، النبي معتكف مع أصحابه رضي الله عنه، تأتي إليه زوجته رضي الله عنه وأسأل الله أن يرضى عن كل فتاة تتزيى بزي أمها صفية وعائشة. فصفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، ففي 2 من الصحابة بيمروا داخلين المسجد خارجين قريبين، فعملوا إيه؟ فهموا يعني مشوا بسرعة لما شافوا النبي واقف مع واحدة. فقال رسول الله: على رسلكم إنها صفية. يا سلام على الجمال، إنها صفية، أخلاق خلق على رسلكم، ده جماعة خلق عالي أوي أوي أوي، كلنا محتاجين والله. إنك لا تكن في موطن يساء بك الظن وتيجي تقولي إن مفترض الناس تحسن بي الظن. نعم، الناس المفترض يحسنوا بك الظن أحسنت، وهذا فعلا مطالب الناس تحسن الظن بإخوانها، ولكن أيضا أنت مطالب ألا تضع نفسك في مواطن التهم، وأنك محتاج دايما تصحح الصورة الذهنية. فالمعنى ده مهم قوي، أما مثلا أنا أعدي وفي 2 بيمصولي، وأنا قلت السلام عليكم ورحمة الله وردوا السلام، وبعدين بعد ما أنا قربت منهم لقيتهم هما 2 راحوا بصل لي كده وماطيين وشوشوا بعض، المعنى ده يؤذيني، قد يؤذيني، قد يجعلني أنا لو إنسان مثلا غير منتبه لموضوع إحسان الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي البشر وعارف ان دي في طبيعة وفطرة البشرية ان ده يؤذي الانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنتم 3 فلا يتناجى اثنان، يعني يتكلموا مع بعض بصوت واطي دون الاخر حتى تختلطوا بالناس، اي يعني يكون فيه عدد كبير، من اجل ان هذا من اجل من يحزنه، ان ده يحزنه يا جماعة. فالنبي يراعي فطرة البشرية. انا مش بقى اظل اقول للناس انت المفترض تحسن الظن باخوانك وانت المفترض، اللي اقوله لك ساعتها اقول لك انت المفترض تعلي حديث رسول الله وهدي رسول الله في قلبك لما يقول لك من اجل ان هذا يحسنه. وقد احزنني هذا في بعض الناس ولا هم حد، دول غالبا الناس الذين يطوفون حول انفسهم، جعلوا ذاتهم قبل الكعبة وعادين يطوفوا حواليها، ودول نسأل الله العفو والعافية، إما الذين ابتلوا بالكبر أو ابتلوا بأنهم الضحية وعايشين بقى قاعدين يطوفوا حول ذواتهم. الاثنين دول، اللي مبتلى بالكبر، والكبر ده سبحان الله ده أخرج إبليس من الجنة، يعني ده يطلعك من كل الجنان، جنة التمتع بالقرآن، جنة الاستمتاع بالوحي، جنة الاستمتاع بالعبادات، جنة الاستمتاع ببر الوالدين وصلة الأرحام، كل العبادات تخرج من الجنة دي، جنة العرفان تضيع منك بسبب هذا المعنى. والجنة الفهم عن الله وعن أقدار الله ومراد الله، الكبر يمنع، ذرة كبر تضيع الدنيا كلها. فالكبر ده الناس اللي قاعدة حاطة ذواتها وقعد تطوف حواليها، أو اللي شايف نفسه أنه هو ضحية الكوكب وأن في العالم كله ضده وأن هو لسه بيرضع والناس كلها ضده والناس كلها بتفكر عليه ودايما سيء الظن. لو واحد قال له السلام عليكم قال ما قالش ورحمة الله وبركاته عشان هو شايفني أن أنا مستهلش، ولو قالها له هيقول هو بيقولها لي عشان في ناس كده. يا جماعة نسأل الله العفو والعافية، عذاب عذاب، يعني سرطان في كل من حولهم بسبب ايه؟ بسبب الموضوع ده. وبدل ما يعترفوا الاعتراف هو اول درجات العلاج، اول درجات العلاج انك تعترف. والطب هو التشخيص، الطب هو التشخيص او نصف الطب التشخيص، انك تشخص صح عشان تبدأ تتعالج صح. لازم تبقى مدرك انك عايش في اوهام ذاتك، انك عندك مشكلة ضخمة جدا والعالم كله مش حاسس بيا وكل الناس عايشة سوية وكله مش عارف ايه بيتآمر عليا وكله مش عارف ايه، واللي زي الشخصية ده الشخصيات دي لا بيبقى لي لا قريب ولا بعيد ولا صاحب ولا اي حد بعد كده، كله بينفر منه والكل يتجنبه ويعيش في هذه القوقعة إلى أن يعني بقى إيه الأمور تكون كرة تلج وتكبر بقى معاه أوي أوي أوي. فنسأل الله العفو والعافية. فنرجع تاني وندندن على أهمية أنك تراعي مشاعر الآخرين. مالي أراك منكسرا يا جابر. كعب رضي الله عنه صحابي جليل، حدث لي موقف من المواقف العجيبة ولعل ربنا يفتح علينا ونتكلم عنه في يوم من الأيام. تخلف عن غزوة تبوك، كان في محنة أصابته بشدة شديدة جدا، يعني المهم يعني ان هو عمل ذنب ان ما طلعش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. طبعا كل الغزوات خرج مع رسول الله، لكن هو في غزوة ما طلعش فيها. سبحان الله، احيانا كده تبقى حياتك كلها تألق وتيجي عليك فترة يعني تضيع كل حاجة، زي كده ايه تعمل وجبة جميلة وتسيبها كده ايه بدون غطا فيجي عليها الدبان ويجي عليها حاجات كتير جدا فتبهدلها. يعني كان باقي تكة بسيطة انك تغطيها، كان هو ابسط حاجة كانت هي ديت اللي باقية، لكن التوفيق بيد الرحمن. كعب رضي الله عنه فاتته هذه الغزوة، سماها الله ساعة، ساعة العسرة. المهم 50 يوم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يهجرون كعبة، ثم تنزل توبة الله على كعب. فرح الصحابة فرح عظيم جدا جدا جدا. المهم كعب بيقول ايه بقى لما اتت لي التوبة، واحد جه بلغني ان ربنا تاب عليك، تعالى يا كعب النبي صلى الله عليه وسلم مستنيك في الجامع والصحابة وكلهم. بيقول فانا جيت جري جري على رسول الله 50 يوم بقى يا جماعة المدينة، محدش بيتكلم معايا، محدش بيعمل اي حاجة، ولا حد بيتكلم معايا، ولا حد بيرد عليا السلام، ولا حد، كله مقاطعني. سبحان الله. ودي من ضمن الحاجات الجميلة في الإسلام، ان دخلوا سجن وهو في تمام الحرية. لان يا جماعة لو انت في الجنة، لو انت في الجنة واتخذت منك واتخذ منك الأنس، هتحس انك في سجن. الأنس ده اللي هو مين؟ الأنس ده اللي هو بشر، الإنسان السوي مدني بطبيعته. ولذلك دايما الإنسان اللي بينفر من البشر ده محتاج مراجعة للسواء بتاعه، لأن الأصل في السواء الإنسان السوي مدني بطبيعته، بيحتاج الناس، بيحتاج إن هو يحتاج بناس كتير زيه. المهم كعب رضي الله عنه حس إن هو في مدينة رسول الله ومفيش حد يتكلم معاه، يمشي في الشارع يقول السلام عليكم ورحمة الله، محدش يرد عليه. خلاص ده كان هجر تاني، الكل مهجره. والهجر هو عقاب تربوي، امتى يستعمل؟ يستعمل اذا ادى الى الاصلاح، واذا غلب على ظنك انه يصلح. لان بعض الناس بيستعمل الهجر في غير محله، يعني انا في واحد لو هجرته يومين ثلاثه يتعدل ويتغير ويتعدل سلوكه ويغير سلوكه، في واحد تاني لو هجرته ولا فارق معاه. اللي زي ده الهجر معاه مش ده السلوك السوي الصحيح في تغييره وتعديل سلوكه، نسأل الله أن يعلمنا. مهم كعب بيقول لما دخل المدينة، دخل مسجد رسول الله، وبقى الصحابة كلهم كانوا مرة واحدة مقطعينه، فالنهاردة هيبشروه كلهم والنبي بيبشره. فبيقول إيه بقى؟ بيقول فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه. ولما جه واحد يقول لي يا كعب يا كعب ابشر، الله سبحانه وتعالى انزل توبتك خلاص وانت تبت وتاب الله عليك، قال انا من الفرحه قلعت هدومي اديتها له. الهدوم يعني الثوب اللي كان لابسه يعني. وده من الحاجات الجميله اللي يبشرك بحاجه، انك ترد عليه البشره بهديه، يعني انك دي من الاداب الجميله يعني. قال واستعرت ثوبين، رحت لها ايه، خدت ثوبين كده من حد، وانطلقت اتأمم اي اقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. يا سلام على الجمال، جميل قوي انك تحب ان اخوك يكون، ان اخوك يتوب، جميل قوي انك تفرح ان اخوك تاب وان اختك تابت وان اخوك بيحاول. ده والله يا جماعة من علامات الرقي القلبي والنقاء والارتقاء. فقال فقام الناس يتلقوني فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون هنيئا توبة الله، توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس كل قاعد، فقام طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، يهرولوا حتى صافحني وهنأني. يقول الناس كلها قاعدين، المهاجرين يعني كلهم قاعدين والأنصار، فالمهاجرين دول يا جماعة ناس فرودة، ناس عملوا حاجات تقيلة قوي، فهم شايفين يعني ما شاء الله عليك طلع. يعني هو كعب قعد من الأنصار، كعب قعد 50 يوم تائب في عصرة شديدة، فالمهاجرين كأنهم يعني ان هو عادي، يعني حاجة عادية. تاني حاجة ان هو مش مننا قوي، فما فيش صحبة، يعني اللي هي بقى ايه فكرة الجزء الانتماء الايه القديم والصداقة العالية ديت، مش زي ايه الانصار مع بعضهم، ودي طبع بشري موجود. ولذلك النبي في الجهاد يخلي راية الانصار مع انصاري وراية المهاجرين مع مهاجري، وحتى الأوس مع أوسي، ما يقولش الأوس يبقى مع خزرجي، لا، يراعي محمد صلى الله عليه وسلم فطر الناس، وهذا لا يقدح في ديانة الناس، بل هذا يراعي النور، وهو نور الفطرة، لأن نور الوحي أتى على نور الفطرة فزادها اشتعالا، نور على نور. مهم، فطلحة الوحيد المهاجر من المهاجرين اللي قام يسلم على أخيه، يهرول، يعني يهرول، جري، كم مرة جريت إنك تسلم على حد تاب، حتى صافحني وهنأني وهناني، يقولي والله ما قام من المهاجرين غيره، قال ولا أنساها لطلحة. وده يبقى عنوان الدرس الجزء الثاني، مالي أراك منكسرا، ولا أنساها لطلحة. يا سلام على الجمال يا جماعة. هسألكم سؤال، اللي اسمها رحاب واللي اسمها أميرة واللي اسمها شيماء واللي اسمه علاء واللي اسمه محمد وأحمد، هل حواليك حد يقول ولا أنساها لعلاء، ولا أنساها لعبد الرحمن، ولا أنساها لشيماء؟ حواليك حد ممكن يقول عليك انت كده؟ طيب انت في يوم من الأيام عندك ناس تقول عليهم كده، تقول ولا أنساها لفلان؟ الجماعة اللي عندهم اللي هم الجماعة اللي أنا ذكرتهم في البداية، اللي عندهم الذواتية دي، هم بيطوفوا حوالين ذاتهم، اللي عندهم نسأل الله العفو والعافية كبر، أو اللي عايشين في الضحية، دول غالبا الإجابة واضحة، دول أول ما تقول لواحدة عايشة الضحية عندك حد ولا تنساها، تقول ولا واحدة، كلهم. والناس دي مود، يعني هتلاقي في يوم يقولوا كده وفي يوم يتغيروا تماما، يقول كله ده انا عندي ناس كتير، على حسب المود وعلى حسب انت سألت السؤال امتى. سبحان الله، في ناس يا جماعة عندها، سبحان الله، الله يعلمنا العدل، الحسيب سبحانه وتعالى، يجي يوم القيامة انسان الله سبحانه وتعالى يقول له هل لك من حسنة، ليك حسنة كمان، يقول له لا يا رب، يقول له ليك حسنة عملتها في الدنيا كده مش لقيتها مكتوبة منسية، الملائكة ما كتبوهاش، دور كده يمكن تلاقي. يا سلام على الحسيب سبحانه وتعالى، المعنى ده جميل قوي، بيعلمنا خلق نبيل ان الانسان يتربى عليه مع العدل، ألا وهو الوفاء، ولا تنسوا الفضل بينكم. احد الإخوة كان مسافر مع صديق لي، فلما مروا بطريق كده قال له استنى استنى اركن هنا، قال له ايه؟ قال له هنا الشارع ده اهل طليقتي، ونزل جاب هدايا وبتاع واشترى اكل وشرب وبتاع وشوية هدايا كده للبيت، ودخل واتصل بيهم وسلمهم لهم حاجة وسلم عليهم من بره بره ومشي بسرعة. فالاخ بيقول له انت ليه عملت كده؟ قال له يا اخي الله يقول ولا تنسوا الفضل بينك، ولا تنسوا الفضل. شوف يا جماعة، في واحد ممكن يكون مطلق بقاله 10 سنين، واحد كل شوية بيعلي تطبيق الآية دي، ما يعني ولا تنسوا الآية دي مفتوحة يا جماعة. طب أنا كل واحد بقى يترجم عدم النسيان الفضل ده، يلا عشت معاه 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، وانت عشت معاه مفيش خالص خالص لقطة، فيش يوم، أمال جبتوا العيال دي ازاي وربي، وصورتوا الصور الجميلة دي ازاي، ورحتوا عمره كنتوا بتتصوروا على صحن الحرم ازاي وانتوا في الجمرات، يعني ما بلاش بقى ليه. ولا تنسوا الفضل بينكم، كان فين بقى الفضل ده وبتاع. عشان كده انا قلت لكم قبل كده ان في واحد اخ بيسال الشيخ يوم 8 ذي الحجه، يوم التوريه بكره يبقى عرفه، فالشيخ بيسال الشيخ بيقول له يا شيخ انا طليقتي لم تحج وقد كبر سنها ولن تستطيع ان تاتي ابدا للحج، فهل يجوز لي ان احج عنها؟ طليقته يا جماعه دي طليقته، بقول ينفع شيخ احج عنها؟ ده اسمه ايه ده يا جماعه؟ ده اسمه النبل العالي. ده إن دي ناس شريفة، دي ناس نقية، دي ناس اتغسلت بغيمة الوحي. الوحي ده كغيمة زي السحاب، فأمطر عليهم الحب والود والرقي. فناس عادي جدا يقول لك أنا مش مرتاح معاك، خلاص كل واحد يروح لحاله، أنا يا سيدي مش مرتاح، خلاص أنا بقى مذنب، أنا كويس، أنا وحش، خلاص مش هننفع نتقابل تاني. لكن أنا إنسان شريف، أنا إنسان نبيل. ولذلك يا جماعة نصيحة ليكم، كل واحد منكم يكتب في دفتر لي، في كشكول لي، المواقف الكويسة اللي جات له من حد هو متضايق منه، سواء بقى زوج، أب، وبيت، ابن، ابن، أخ، باع، اكتبوا المواقف، خلوا في كشكول كده، حاولوا تعصروا أنفسكم، واستحضري أنك بين يدي الله موقوفة، وانت دلوقتي واقفة، وربنا بيسألك، بيقول لك الراجل ده، الولد ده، الابن ده، الزوج ده عمل لك ايه كويس في يوم من الايام. وتخيلي الاتي، ان كل عم تقولي حاجة كويسة، كل عم تقولي حاجة كويسة تاخدي درجة في الجنة اعلى، تخيلي، مجرد تخيل. وكل عم تقولي حاجة كويسة تاخدي مقابل ليها مثلا في الدنيا ما شئتي من الاموال. وعصوري دماغك واكتبي، اكتبي في يوم الايام جاب لي كذا، في يوم الايام وقف معايا في كذا، في يوم الايام صرف عليا كذا، في يوم الايام طبطب عليا بطريقه معينه، في يوم الايام انس وحشتي، في يوم الايام جبر كسري، في يوم الايام هدأ من روعي، في يوم الايام. اكتبي كل اللي ممكن تكتبيه، وكل ما تحصل مشكله طلعي الورقه دي، طلعي الورقه ديت، الدفتر ده اللي اسمه حسن العهد، وارفعي وبص فيه. البنات اللي بتقول انا مش عارفة ابر امي، واللي بيقول انا مش برتاح لوالدي، اكتبوا الورقة دي وشوفوها وبصوا عليها، وصدقوني في يوم من الايام هتعجبكم. حتى لو انفصلتم مفيش مشكلة انك تنفصل، الحياة مش كلها اتصال، فالحياة مبنية على الفراق اصلا، احبب من شئت في انك مفارقه، اما حسا واما معنويا، الطبيعي ان الحياة مبدية على الفراق. لكن انك تنظر في الكشكول ده حتى لو انفصلت، ليه؟ عاوز امنعه النهاردة من اولاده، عاوز اضيق عليه في اختيارات، عاوز كذا، بص في الكشكول، بص في الكشكول قبل القرار ده، تبص في الكشكول كده، اهدى. الباب ده مهم قوي قوي. فهنا كعب بيقول ولا انساها لطلحة. يا سلام على الجمال، الصحابة دول يا جماعة تعلموا وعلمونا. احنا طبيعتنا ليه نفتكر، زي اللي بيسأل السؤال بيقول ليه نفتكر المواقف الصعبة وتتحفر في الذاكرة، لان بطبيعتنا في نفس أمارة للسوء، احنا عندنا نفس أمارة بالسوء، فطبيعة النفس الأمارة بالسوء دي طبيعة الذاكرة، ومع وجود الشيطان، مع وجود الهوى، مش هتفتكر الحاجة كويسة، دايما تفتكر الحاجة الوحشة، دايما تفتكر الحاجة السيئة، الحاجة اللي فيها مشكلة. يا جماعة يوم القيامة الله سبحانه وتعالى في كفة للحسنات وفي كفة للسيئات، تعلموا في كفتين، في هنا كفة للحسنات وفي هنا كفة للسيئات، وكفة الحسنة بعشرة والسيئة واحدة. طبيعة الحياة يا جماعة، ليس كل الناس أمك، ليس كل الناس أمك، وليس كل الناس أبوك، مش كل الناس هيكونوا أمك وكل الناس أبوك. الحياة مبنية على فيها النات وفيها كبد وفيها مشاكل وفيها، ويا جماعة الحياة لن تكون جميلة إلا بهناتها، إلا بكبدها. ومن نعم الله علينا أن الله ينغص علينا الدنيا، أو الله ليه؟ حتى لا نركن إليها. زي بالظبط ما انت كده دايما تذكري ابنك وتبعديه عن الحاجات الوحشة، دايما تتكلمي عليه وتغرسي فيه وتعلميه، تقولي له ايه الزبالة، القمامة ابعد عنها، الناس دي مش عارف ايه، الحاجة دي ريحتها وحشة، فدايما تبعديه عن العطب، صح؟ وتحذري منه حتى لا يركن اليه ويلعب فيه. فاحنا سبحان الله، الله يعني احيانا يقدر اقدار، زي موضوع الاسرة كده، ليه رجعوا تاني؟ مقاصد كتير وحكم كتير يا جماعة. شوفوا سبحان الله، أي رسالة في الدنيا، أي رسالة، أي قدر ربنا يقدره، دي رسالة اللي قدرها العليم الحكيم، له العلم الكامل والحكمة البالغة والرحمة الشاملة اللي قدر القدر ده. فلازم تلقط بقى، طيب بما انه قدره يبقى هو ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى قدر هذا لمؤمن، اذا هو يحب هذا. فالتقط بقى الرسائل، طب يا ترى ايه الحكم؟ حاول تبص بقى ايه هي الحكم اللي في المشهد ده. بما انك يا رب تحب الحاجة دي، دور في الحكم دماغك. يعني كنت قاعد في جلسة كده مع بعض الشباب وبندردش في حاجة زي كده، فبنقول سبحان الله تعالوا نلتقط الرسائل كده من هذا القدر، فتخرج بحاجات تبقى عاوز تسجد لله سجدة شكر أن الله يلهمك أن ترى بصيصة برق الحكمة. برق قول الحكمة ده، أنت هتلقط لقطة، وإلا الموضوع أعمق من كده، لأن الحكمة البالغة إحنا ما كناش نعرف الناس دي، يقدر الله علينا أن إحنا نعرفهم وبعدين يرجعوا تاني. طب إيه الحكمة اللي ممكن نستفيد منه؟ حاجات كتير جدا فيما يخص الموضوع اللي أنا يعني بسببه حكيت القصة دي، هو فكرة فيه تكدير الدنيا عليك، إن يقول لك إن الدنيا دي مش دي الدار إنك تبقى مبسوط إنك طلعت فيها وماشي. يعني ما هي الدنيا سجن المؤمن، دنيا سجن مؤمن، بس هما ثلاث كلمات. ما يعني هي كل ما تكون أنت مؤمن لازم يكون عندك يقين إن الدنيا دي في الآخر هي سجن، فتشوف معاك بقى سجن في الشارع، سجن في السماء، سجن في الأرض، سجن في الجب، سجن في القصر، واللي عايش في القصر ما مسجون، واللي راكب أحدث عربية ما مسجون. ليه؟ لأنه هو طالما مؤمن هو في دنيته مسجون. ففي معاني كتير قوي إن الواحد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. لكن عموما بنأكد على ان المعنى ده ضروري استيعابه، من تقدير الدنيا، ان الله يقدر الدنيا، ان الدنيا مليئة بالكبد. فالكبد ده جميل يا جماعة، يعني جميل بمعنى مش اللي واحد يطلبه، لا هو اللي جمل المشهد كله، زي الليل كده. ما انت النهاردة هيعجبك النهار بضده، ما شفت الظلمة حبيت النور صح، لكن ما مش هتقدر قيمة النور لو الدنيا كلها نور، مش هتقدرها خلاص. انت بتقدر نعمة المية العذبة امتى؟ لما تفقدها او ما تشوف مية تانية. لما بيجيب ربنا يعني سبحان الله، عما بتعيش فترة محروم من تكييف او محروم من نعمة ما، فلما تأتي اليك بتقدرها صح. فانت بتقدر يعني ايه اب، يعني ايه ام، يعني ايه زوج، يعني زوج، يعني ابن، يعني بنت. لكن عما تفقد حد والحد يتعب بتبدأ ايه تدرك. فالحاجات دي ميزتها ان هي زي لمبة العربية كده بتنور لك، بتقولك البنزين خلص روح اشحن بسرعة. فالاقدار دي بتقولك البنزين خلص. في عبادات مش هتعرف تعبد ربنا فيها كويس زي ما بتعبد ربنا في عبادات، يا جماعة في عبادة الرخاء وعبادة الشدة. طبيعة البشر الا ما رحم ربي يعبد الله في الرخاء عبادة أخف بكثير من العبادة في الشدة. طيب ربنا خلقني ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يشدد عليك حتى تتمكن من الغاية التي خلقك لها، أنك تعبده صح. فلما تعبده صح يبقى ده كان من حكم تقديري عليك الايه هذا الامر. يعني والبلاء يا جماعه ده الاختبار، البلاء الاختبار، مش شرط ان البلاء دايما حاجه ظاهره مؤذيه. انك ممكن ترزق بنت جميله وهو ده اختبارك وتبهدلك، ممكن انت ترزقي حاجه جميله وممكن ده يبقى، والبلاء ممكن يكون مال، البلاء ممكن يكون، فنسال الله العفو والعافيه. المهم نرجع لي ولا تنساها لطلحه رضي الله عنه، مراعاه المشاعر. مراعاة المشاعر المرء مما يؤذيه، من الحياة اللي ممكن تأذي الإنسان إنك تتكلم على الناس اللي أقربه مثلا صح. يجي الشرع يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. يا سلام، بلاش تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. واحد ابن عمك موجود قاعد جنبك ووالده راجل كان وحش واكل الميراث عليكي وبتاع، وانت قاعده جايه سيره ايه عمك، هدول بقى الله يرحم عمي بقى وبتاع، انا بكرهه حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هو عمله، وابنه موجود قاعد حي يرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، هذا يؤذي كمشاعر الانسان ويكسره، فمش عاوزينه ينكسر ونبدا نقول له مالي اراك منكسرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، يقول المسور فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل. وانتم عارفين أن علي لن يقدم على شيء إلا بشيء أحله الله سبحانه وتعالى، وهو ربنا أحل لي التعدد، فهو رايح عاوز يتزوج زوجة تانية، ولا يعلم عن صحابي أنه اكتفى بامرأة واحدة. المهم علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، سمعت بكده مين؟ فاطمة رضي الله عنه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يعني تقول له يا رسول الله، بتقول له يا أبي أنت هو أنت مش بتغضب لبناتك ولا إيه، وهذا علي رضي الله عنه ناكح بنت أبي جهل رايح يتجوزها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المسور فسمعته حين تشهد، شوفوا مراعاة المشاعر، قال أما بعد، قال إن فاطمة، كلام كتير منه، إن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، الله أكبر. فترك عليه الخطبة بعد ما خطبوا كده، ترك الأمر كله. فشوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم في رواية يقول وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. طبعا اللي في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه، قاعدين يمسكوا الأحاديث دي، ولو شوفوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعدد لبنته، وهذا قدح خفي في النبي بدون ما هم يشعروا صلى الله عليه وسلم. يعني انتوا كأنكم كأن اللي بيقول كده بيقدح في النبي، يقول ايه عادي يعني، هو يقبل التعدد على غير عياله لكن عياله هو لا، ما هو ده مآلات اللي إيه؟ الكلام كهذا كلام فاسد لفساد الفهم اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لست أحرم حلالا، ده طبعا ده حلال، لكن الفكرة فين؟ في علة. ايه هي العلة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجمع بين بنت نبي وبنت عدو الله هو ده الشاهد. العلة يا جماعة ان هي بنت ابي جهل، استشعر كده ان ابن موسى هيتجوز بنت فرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيه إزاء لمين؟ لرسول الله. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم إن الإزاء ده اللي هيتسبب فيه فعلي يهلك، لأن من آذى رسول الله هلك. فلكمال شفقته صلى الله عليه وسلم على علي قال له لا، ما تقعش في شيء تأذيني، ما تعاش في شيء تؤذيني. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر فاطمة رضي الله عنها. برضو من ضمن الاشياء ان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الناس في ادق التفاصيل. اتكلمنا المرة اللي فاتت في الضيافة وهم بيضيفهم، يعني بيضيفوا الناس واللي عاوز يعزم حد والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي جدا التفاصيل دي، صح؟ طيب تعالوا نشوف كده مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس الكبيرة في السن. أحيانا في واحد يكون كبير في السن تعمل معه موقف تكسره تضايقه، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. وما يقولش بس، لا ده كان فعله صلى الله عليه وسلم في الإكرام ده. أحيانا نبقى قاعدين في مجلس يبقى الوالد قاعد والوالدة قاعدة، أو مثلا في حد كبير في المسجد قاعد، ولا أي اجتماع فتلاقي ناس كبيرة في السن، فنيجي نتكلم إيه اللي يحصل؟ تلاقي الصغير عاوز يتكلم الأول. ده مع إنه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعة مش عاوز أقول قلة أدب، لأن قبل ما تكون قلة أدب هي قلة وعي وقلة عقل. يعني اللي يتكلم وسنه أصغر من الكبار، لا إن الكبار يتكلموا إلا إذا أذنوا وأذنوا له في الكلام، بياخدوا رأي الناس. اسمع الأول رأي الكبير ثم تكلم أنت. ودي من الأخلاق النادرة اللي البيوت بتتربى عليها دلوقتي، إن البيوت تتربى النهاردة إن أخوك الكبير يتكلم أو عمك يتكلم. طيب شوفوا يا خالك الأول، أنت اسمعه. أنا ما بقولكش اسمع كلامه، لأ أنا بقولك، مش بقولك يعني طبق كلامه أو قطع كلامه، بقولك اسمع، مجرد بس تسمع، اسمعه الأول، خليه هو يتكلم الأول. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراني في المنام أتسوك بسواك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية إنه إيه بيتسوق بسواك. فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اتنين دخلوا علي فشفتهم، فطلعت السواك اديته الواحد الصغير، فقال فناولت السواك الأصغر منهما، يعني اديت السواك للي سنه أصغر. فقيل لي كبر، أي قال له جبريل كبر، فدفعته إلى الأكبر. الله أكبر. شوفوا حتى في الرؤية صلى الله عليه وسلم يعلمه جبريل يبدأ بمين. طيب أسماء بنت أبي بكر بتحكي موقف يقول لنا قد إيه مراعاة المشاعر حتى لا تنكسر هذه القلوب التي تسكن فيها هذه المشاعر، لأن القلب إذا انكسر سالت منه المشاعر. يقول تقول فلما دخل النبي مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده، يعني جاي يسلم يعني. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام على الجمال، قال هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ والمعنى ده نبيل جدا جدا جدا. وأنا أنصح إخواني الأطباء أنه يترفقوا ويتلطفوا ويهدوا شوية، يهدوا شوية دي أنا بقولها إيه وأنا يعني عاوز أشد عليهم. يعني في واحد بيقول لك أنا والدي راجل كبير، حد كبير في السن بتاع، سواء في المستشفى أو في البيت، فكرة أنك لا أنا ما بروحش لحد وأنا هو ييجي وبتاع، يا سيدي ترفق إن استطعت. انا ما بقولش ان ده يبقى مفتوح 24 ساعة والدنيا على البحر، لا، بس ان استطعت ان تأتي هؤلاء فافعل. هل لا تركت الشيخ في بيته حتى اكون انا اتيه فيه؟ معنى ده نبيل، انك تكون عنده كده. احيانا بيكون فوق في العناية ويكون يعني بيعاني وانت قاعد يعني بتحاول تتسول ان الطبيب يلقي عليه نظرة. انا اعرف طبيب كان يجي يزور حد من الناس اللي كنت انا اتابعه، يقول لي بص انا عارف ان الحالة خلصانة طبيا خلصانة، بس انا اتي فقط لان هو بيرتاح عما انا باجي، فانا بحتسب ان هو يرتاح، بس هو بيرتاح عما بيجي شوف. انا عارف طبيا الموضوع انتهى قدامي كده بورقة وقلم، انا لا املك شيء، خلاص الطب خلص في المرحلة دي، اللي باقي اللي أنا أدخل عليه خلاص هذا يسعده أنا أسعده. ويجي رغم أنه هو حد كبير قوي قوي قوي، لكن يا جماعة أنك تكون كبير في الطب وصغير في الأخلاق دي أنت لسه قدامك كتير قوي، لأن الطب هو زي ما هو بيعالج الطب المفترض. طبعا دي مدرسة مشهورة جدا، كنا اتكلمنا مرة مع شباب في الطب، يعني إزاي تكون صاحب رسالة، ان الطبيب بيعالج ثلاث حاجات، بيعالج الجسد وبيعالج الوعي وبيعالج النفس. بيعالج الجسد من المرض اللي ظاهرا كسبب، وبيعالج الوعي ان بيديك معلومات عن المرض اللي انت فيه، معلومات تتناسب مع وضعك وبيديها لك بطريقة تتناسب معك، وبيعالج روحك ونفسك. الابواب دي وان الامر بيد الانسان لا يمكن انسان يمارس الطب الا وهو لديه هذه الادوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بيقول ايه؟ هل تركت الشيخ في بيته حتى اكون انا؟ وانتم تعلمون من هو انا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، انا اتيه فيه. ليس من امتي من لم يجل كبيرنا. انت بتحس كده وانت كطبيب وداخل حد كبير. الله يعرف بعض دكاتر الافاضل، طبعا في افاضل كتير جدا، يعني اول ما يلاقي حد سنه كبير يدخل عليه يقوم ويفتح له هو الباب. وفي بعض الناس الذي لم يهذبه لا دين ولا بيت، لا بيت خرج رب الإنسان ده ولا هو ملتزم بالرقية ده، تلاقيه قد أصغر من أولاده والتاني داخل يتسند خلاص اقعد هنا يا حج، ايه بتشتكي من ايه، ويكلمه بطريقة نسأل الله أن يربي هؤلاء ويهذبهم. المهم، فالنبي يقول هذا الخلق النبيل. هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. يقول أبو بكر فأجلسته بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم. سبحان الله، أنتم مدركين أن كل ده ولم يسلم بعد؟ كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ده هو لسه ما أسلمش. ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم. يا جماعة دي، ودي برضو من ضمن الآفات بتاعت التعليم الرأسمالي والسيطرة الدنيوية على التعليم. بعض الناس يقول لك يا أخي شوف مهارات التواصل، الناس اللي عندها ولع وولع بالغرب وهلع من اللي ان الوحي، هلع خفي يعني، دايما يتكلموا على الحاجات دي، يقولك شوف يا اخي مهارات التواصل، شوفوا الذوقيات، شوفوا الاتيكيت، شوف كذا شوف كذا شوف كذا. يا جماعه انا ما اشوفهاش كده، انا كمسلم ما ينفعش اشوفها كده. امال انا اشوفها ايه؟ انا شايف ان الحاجات دي يا جماعه انا ما بعملهاش عشان اكسب الراجل ده، لا لا يا جماعه مش ده رقم واحد في حياتي، انا ما بعملش كده مع حد كبير عشان ده راجل اكسبه، دي حاجات من الحاجات رقم 9. امال انا بعمل الكلام ده ايه؟ انا بعمل الكلام ده لان عبد، فانا افعل هذا لا لكي اذكر ولا لاشهر ولا لاشكر. امال بتعمل ايه؟ لاؤجر. بس انا بعمل الكلام ده عشان اؤجر يا جماعه. اما اللي هيعمل عشان يذكر او يشهر او يشكر، ده انسان مسكين، ده اللي عايش في بير التنميه البشريه، عايش في القاع الجب ده. خلي عندك مهارات التواصل دي عشان الناس وعشان الناس، خليك دايما مع الناس وطوف حوالين الناس، عشان كده هتدلك طول عمرك عايش في وهم ده، وهتروح وهتلاقي نفق ضلمة وهترجع. بس الله أعلم عما ترجع بقى هتلحق النور ولا هترجع. وأنا سبحان الله بالتجربة يا جماعة، اللي يطلط اللطات دي ما بيرجعش زليم، لازم يدنه مخدوش، عامل زي اللي اتضرب مطوة كده، اتضرب مرة ايه بسكينة كده، يبقى في اثار الخياطة في ايدك خلاص. ذلك من الجمال قوي انك تنشأ على الوحي بدري. سبحان الله، في ناس كتير سايبة كل اللي انا بتكلم فيه ومسكوا في قضية ايه ابو بكر وقضية فاطمة وعلي، وكانت بين مراته مسلم بنته مسلمة ولا مش بنته مسلمة. انتوا شغلكوا ليه بنت ابو جهل؟ انتوا شغلكوا ليه بنت ابو جهل؟ سبتوا الدرس كله عشان تعرفوا يا جماعة انتوا بتدوروا على ايه؟ برضو دي من ضمن الحاجات يا جماعة، لا تدخلوا قبوركم ولديكم كره لبعض ما أنزل ربكم. اوعي تخش قبرك وعندك مشكلة مع شيء ربنا أنزله من فوق 7 سنوات، هو ده المحك. خش في الموضوع دي بقى اللي أنا بعمله دلوقتي اسمها عقلية الصدمة. انتوا دفوا ودوروا، في الآخر هتخش قبرك لوحدك والتراب هينزل عليكي وهتقابل الملائكة. شوفي بقى انت كارهة بعض ما انزل ربك ولا لا؟ والله لو مش كارهة ما هتلاقي ان الاسئلة دي بتقل جدا عندك، واللخبطة دي بتقل قوي قوي عندكم. فريحوا انفسكم يا جماعة، واهدوا كده واستهدوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بنتي ما تجتمعش مع بنت، فالموضوع انساب وموضوع خلاص هنا. يعني يبقى جد الولد ده مين؟ جد النبي وجد ابو جهل. خلاص لا، مصممين نلف في حتة عشان نمسك منها حتة خلاص. وبعدين اجي اقول ايه، ابص اهو النبي صلى الله عليه وسلم ما جوزش بنته والكلام ده كله والقصه دي كلها. انت حاسه انك هتقابلي ربنا، عاوزه تقابلي ربنا ويكون هو ده دليلك وهو ده بتاع. انت عارفه كويس يا جماعه 99، بس 99% 95% من الاخوات اللي قاعدين يلفوا ويتكلموا في الموضوع ده ازواجهم مش هيعددوا، اخرهم يهددوا ولن يعددوا. فريح دماغك، انت بره المشهد، لا هيحصل تعدد عندك ولا هيحصل اي حاجه. بس كل الموضوع صحيين نايمين في الموضوع ده، وهنقابل ربنا وعندنا الموضوع ده كبير وضخم، ونتحاسب بقى على ايه، فاتوره كبيره قوي. طب ليه؟ من الاشياء الجميله قوي ان مراعاه الشعور النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع صاحب المنزل بيكون بطبيعته أنا داخل أزور حد، طبيعي إن أنا أكون في بيته أنا تحت سلطانه، صح؟ طيب أنا لو تعديت السلطان بتاعه ده هيكون إيه؟ هيكون قدر من ممكن من الأشياء اللي تكسر قلبه. بعد ما أنا أنزل يقولي الناس دي مش الناس دي قلة الأدب، الناس دي ما عندهمش كذا، الناس دول كسروا مشاعري، الناس دول أحرجوني، الناس دي كذا، الناس دي كذا، صح؟ يجي الشرع يقول لك إيه بقى؟ لا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. يا سلام على الجمال. يقول لك ما تقعدش في مكان ولا تؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، هو اللي يقول لك تقعد فين وبتاع. انت عارف مثلا صاحب البيت ده بيقعد في المكان ده، يدخل يعمل كوبايه الشاي ولا بيجيب التحيه يرجع اليك قاعد في مكان. طب انت هو اذن لك، هو استاذن لك؟ في فرق بين واحد يقول لك يا جماعه اقعدوا في المكان اللي انتوا عاوزينه، لا ده في ناس ممكن ترجع داخل تجيب لهم الشاي. ايه اللي ماسك ريموت التكييف، اللي ماسك ريموت الشاشه، واللي بيلعب في اللاب، وفي روايه واحد بيفتح موبايلك، وفي واحد لقى الدنيا كده حر بيفتح البلكونه، وفي واحد لقى كده النشير بتاع فبيلم النشير كمان يقول لك طب دخل ده جوه. الله 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 الله، الكلام ده كله، القصه دي كلها بتكسر قلوب الايه، صاحب البيت، صح؟ تكسر قلب صاحب البيت. فياتي الشرع يمنع الباب ده تماما. حتى سبحان الله في الدابه، بريدة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار، فقال يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، يعني الرجل رجع ورا خالص وساب المكان اللي قدام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لأنت أحق بصدر دابتك، أنت أحق بصدر دابتك، يعني بصدر ده يعني إيه اللي في الأول، يعني إلا أن تجعله لي. قال قد جعلته لك. فركب النبي صلى الله عليه وسلم. دي تشوف حاجة بسيطة خالص بس ممكن تكسر قلب إنسان. إزاي بقى؟ واحد وأخوه جايين يقابلوك بالعربية بتاعته، فأخوه نزل يجيب حاجة ساعة، فأنت نزل من البيت تروح راكب قدام جنب ليه؟ جنب السائق، هو أحد الملاك للعربية. فالتاني يرجع إليك قاعد قدام فيركب ورا، صح؟ موقف بسيط وبتكرر كتير قوي. ده من خلاف الهدي، ده من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هم احق بصدر الدابه، هم الاصل ان هم يقعدوا قدام. الا ان يجعله لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول لك تفضل، لا اقعد، اقعد قدام، اقعد عادي. سبحان الله، حاجه بسيطه جدا اهي. طب انتوا تعرفوا ناس، ياما ناس اتضايقت من الحاجات البسيطه دي ولا لا؟ في ناس ممكن تتضايق من الحاجات البسيطة دي وقابلتموها في حياتكم، بل أنتم حضراتكم نفسكم ممكن تلاقوكم الحاجات دي خدشت فيكم قبل كده. الشريعة تأتي تلغي التراكمات دي فتقفل الباب بدري. سبحان الله، مراعاة المشاعر في مجال التعليم والعلم، النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد عاوز يسأل سؤال، أحيانا في أسئلة بيبقى فيها قدر من الحياء، أحيانا المشكلة بتكون فيها قدر من الحياء، فيها قدر من الإيه، من إن أنا مكسوف أتكلم يعني. علي رضي الله عنه كان عاوز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، لكن لو اتكلم بوضوح قوي وتفاصيل قوي ممكن يتحرج فيتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكسر إنسانا مسلما. فبيقول: كنت رجلا مزاعا فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت أن أسأل رسول الله، اتكسفت، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابن يعني نوى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندي، فما استحييت فقلت المقداد يسأله، فقال النبي: فيه الوضوء. يا سلام يا سلام على المشاعر، ما تعرفش انك تراعي مشاعر. شوفوا المقداد هنا بيعمل ايه، بيراعي مشاعر اخوه، ان يجي يقول له معلش انت ممكن تسال لي انت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده، لان هو زي مثلا في واحد يقول لك معلش انت ممكن تسال انت الاخ فلان السؤال ده، لان هو يعرفني انا كويس ويعرف اسرتي ويعرف مش عارف ايه والكلام ده، اولا انا هستحي اساله. ففي استعمال الادب في ترك المواجهه مما يستحى منه عرفا، ومراعاة هذا الأمر. الباب ده مهم جدا جدا يا جماعة، مراعاة شعور الجاهل والرفق به. أنس رضي الله عنه يقول: بينما إحنا قاعدين في الجامع، بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل موقف عجيب قوي قوي قوي. الأعرابي ده عمل موقف غريب قوي. ايه هو الموقف الغريب ده؟ جاء فبال في المسجد، لا اله الا الله، ده لو كان حصل ما كانش ايه عدى، سبحان الله في عصرنا وايامنا دي. الراجل ده قام يبول في المسجد، فقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: مه مه، يعني ايه ده ايه ده؟ فقال النبي: لا تزرموه، دعوه، خلاص سبوه، اللي حصل حصل. طيب هو ده شفقة بس؟ هي دي شفقة بس ولا وعي برضه؟ يعني ده مجرد شفقة ولا وعي؟ يعني انت بس تشوف الموقف ده تحسبه كده ان هو يا على الرحمة وتسكت، ولا وعي؟ وعي عالي قوي 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 قوي، تفهمه كل اخت عندها ولد صغير. ابنها عمل حمام، هي مقعدة على حجرها، ولد لسه صغير وبتدربه مش عارف على ايه، المهم يعني مفيش بامبرز ولا بتاع، ولسه بتدربه عمل حمام على نفسه. فهي شايلاه على ايه، على ايديها، او شايلاه حطاه على حجرها، فعم يعمل حمام على نفسه تعمل ايه؟ 90% من الامهات العقلاء اللي تربت على يعني فهمة امومة كويس تعمل ايه؟ تسيبه لغاية ما ايه يخلص. ليه بقى؟ لان هي لو اتحركت خلاص بقى الدنيا الصلاة كلها هتكون ايه، هتكون صاحبنا الطيب ده هيكون وضع اثار قبل رحيله الى الخلاء فيها، صح؟ خلاص هتعمل ايه، ما اللي حصل حصل، سيبه بقى. وبعدين بقى غير الخضه والفزعه، وتحسس الولد ان ايه يا جماعه في حد ده مهيصه وبتاع، صح؟ دي الامهات اللي عندها قدر من الاتزان والوعي. ويا جماعه انك تكون متزن طول حياتك ده حاجه، والجمال كله في وقت الازمه ده حاجه تانية خالص، وقد الموقف حاجه تانية. ففي الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له انها تجري عليه، خلاص هو استلم الطريق، ده هتقطع عليه بولاته، هيبهدل الدنيا وتنتشر النجاسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، دعوه، يا سلام. فتركه حتى بال، ثم ان النبي دعاه صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص قال له تعالى. طبعا المساجد يا جماعه زمان ماشيه ازاي؟ عشان برضه انتوا تتخيلوا المسجد مش زي المسجد دلوقتي، انتوا السجاد ايراني والتكييف مش عارف ياباني والدنيا ايه يعني. لا لا لا، الدنيا كانت بسيطه خالص. هو عباره عن الارض حصى، حصى نظيف شويه كده ورمل، وان دايرن دايرن عمدان ايه الخشب بتاعها خشب الايه النخل وكده، فالدنيا زي عشه كده يعني، حاجه بسيطه خالص. هي دي بيوتهم وحياتهم. هو الراجل شايف ايه؟ شايف هو ايه الفرق بين الحته دي والحته دي اللي انا عديت رجلي يعني؟ هو الراجل مش فاهم قوي، وبعده الذهني يعني ما جابوش ان هو يلقط الحاجه دي. فقال له النبي: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران. يا سلام يا جماعه، قاعده القواعد، الف يعني حبب، ثم عرف، ثم عنف. اول حاجه الف، خلي في الفه بينك وبين اللي عاوز تربيه، اللي عاوز تغير سلوكه. ثم عرف، انك تعرفه الصح من الخطا وتتاكد انه عرف. ودي قاعده مهمه قوي في التربيه حتى في المدارس. حببوا الاولاد في المدرسه، حببوهم في المدرسين، حببوهم في الماده، حببوهم لو الحب حب. وبعد ما يحب يبدا يعرف، يتعرف على الماده دي وتتاكد انه عرف صح. ثم تبدا تدخل في مرحله الايه بقى، التعنيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوه لا تزرموه، هنا ألف خلاص، جاب قلبه. يعني انت حاول كده تستحضر انك مكان الراجل ده وقعد تبص كده، هتقول ايه؟ الله، الراجل ده ايه الجمال ده، خلاص الراجل ده ما شاء الله عليه، الراجل ده طيب قوي، الراجل ده رحيم قوي، الراجل ده صح، هتفهمها كده. وبعدين بعد ما تخلص يناديك ويقول لك ايه، بص المساجد دي ما ينفعش فيها اللي انت عملته ده، المساجد دي معمولة عشان كذا كذا كذا. وبعدين فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه، قالوا هاتوا مية وبتاع ونظفوا المكان ده. الأعرابي بيقول ايه بقى؟ بأبي أنت وأمي، فلم يؤنب ولم يسب، جابه خلاص، بقول لا سبني ولا شتمني. درجة الرجل ده في أحد الروايات قال: اللهم ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم أحدا معنا. الرجل ده يا جماعة شاف ايه عشان يقول ما ينفعش الرحمة تتوزع، هو المفترض ياخدها كلها، وما فيش مشكلة لو أنا جيت معاه. ممكن تعمل موقف في حد من جمال رحمتك إن كأنه يقول الدعاء ده، إيه يا عم أنت عملت فيه؟ سبحان الله، المعاني دي تفرق كتير قوي. في مجموعة من الشباب راحوا يتعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم يراعي انكسار قلوبهم ومشاعرهم. مالك بن الحويرث كان منهم، بيقول: أنا أتيت النبي، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب مقاربون، يعني سننا كده سن شباب، يعني نتكلم بقى في بداية نهاية سنة وبداية جامعة كده، سننا قريب. فأقمنا مدة 20 يوما وليلة، قعدنا قد إيه؟ 20 يوم وليلة، يعني كام أسبوع؟ نتكلم تقريبا في 3 أسابيع. قاعدين مع مين؟ دي مجموعة من الصحابة من الشباب، قاعدين مع مين؟ قاعدين مع رسول الله ومع أصحاب رسول الله. لكن تتخيل أنك في مكان في أبو بكر، في عمر، في أبو عبيدة، في عثمان، في علي، في خالد، في شوف الطقم ده حاجة يعني، نجوم تتلألأ، درر منصور في المدينة. طيب دول كلهم اللي حواليك، وانت في المسجد، مسجد مين؟ مسجد المدينة. يا سلام، مين أقرب جار ليك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال ده، وقعد قد ايه؟ 3 أسابيع. يعني علم شرعي والدنيا فوق قوي، صح؟ كان رسول الله رحيما رفيقا، هو بيقول كده. طب ليه يقول قال الجمله ديت؟ هو عنوان اللي جاي، عاوز يقول لك على حاجه كده، ولكن رحيم قوي. طب هيقول لي، يقول: فلما ظن مجرد ظن ان قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا، سألنا عما تركنا بعدنا، وقال: انتوا مين اللي انتوا سايبين مين هناك في البلد؟ فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. يا سلام على الجمال. واحد يقول لك يا اخي هو في حد يسيب المكان ده؟ هو في حد يسيب الشيخ؟ هو عندك مش عارف ايه؟ يا جماعه سابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم سيبونا روحوا يلا لاهاليكم. ليه؟ لان دي فطره ربنا فطر الناس عليها، دي مشاعر. ان الانسان يا جماعه شوف مهما تستمتع في اي حته في العالم، في الاخر ترجع بيتك متعه. خلاص هو بيتك مريحك، بيتك انسك. ولذلك سوى الله بين الخروج من البيت والقتل في سبيل الله. انك تخرج من بيتك دي حاجه كبيره قوي قوي قوي. لذلك من المعاصي الكبيره انك تخرج انسان من بيته او تكون سببا في هذا. مراعاه شعور واحد انت عاوز تعلمه، هو نسي امر، فازاي عاوز تقول له الامر ده وتعلمه اياه بس بدون ما تجرحه بدون ما تكسره. في راجل عطس عند الايه، عبد الله ابن المبارك، وما حمدش ربنا. فقال له ابن المبارك بيقول بقى ايش يقول العاطس اذا عطس؟ يا جماعه هو العاطس لما بيعطس بيقول ايه؟ يعني كانه بيتذاكر الحديث. فقال الرجل يقول الحمد لله. فقال له يرحمك الله. فعجبنا كلنا من حسن أدبه. محمد بن حميد بيقول احنا كلنا تعجبنا من حسن أدب ابن المبارك. ابن المبارك ده يا جماعة حاجة كبيرة أوي 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 أوي. ابن حجر يقول لم يسبقه الصحابة إلا بالرؤية، يعني هم سبقوه بإيه؟ إن عينهم اكتحلت برؤية رسول الله. عبد الله بن المبارك الذهبي كان ليه كتاب اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك. المبارك ده العلماء قعدوا في يوم من الايام، المبارك ده يا جماعه كان فاتح تجاره، راجل اعمال ميسور جدا، فتح تجاره ليه؟ عشان ينفق على اربعه، يقول لولا اربعه وخمسه ما فتحت هذا الباب، بس عشان ينفق على السفيايين والفضيل. ايه ده يا جماعه؟ وفي حاجه كده؟ هو في عمق كده؟ يعني انت ممكن تعمل مشروع بس تقول لمعلمين القران اللي في الحي عندي، ولو الناس دي مش موجودين انا والله كنت هقفل الباب ده. سبحان الله. فالموقف ده من ابن مبارك وسؤاله للعاطس فيه رفع الحرج، ودي من ضمن الحاجات انك تراعي انكسار اللي قدامك، مراعاة شعور المحتاجين حتى الواحد المحتاج. ابو سعيد الخدري بيقول رضي الله عنه الخدري بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحلة له، واحد جاي على راحلة، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال النبي من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف الناس ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. شوفوا الكلام بيقول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا شاف واحد محرج أنه عاوز يطلب من الناس السؤال، فبدأ يطلب. الرجل ده أحد بيبص كده، تعرف مثلا ما تكون أنت في اعتكاف مثلا أو في مكان ومش لاقي إزازة مية أو مش لاقي مكان تنام عليه أو مش لاقي مخدة تسند بيها وكده، فعبا ما تبص على الناس اللي معاها، فأنت محرج أنك تقول. لكن القائد المحنك المربي لازم يكون مدرك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ على ما هو على وجه هؤلاء وتنبه لهم، فهم النفسية بتاعتهم كويسة، فقال إيه؟ قال اللي عنده أي حاجة زيادة، اللي عنده فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له. يعني أنت راكب العربية بتاعتك في مكانين ورا صح؟ وفي ناس مش لاقية، خدهم معاك إن أمنت الطريق وأمنت هؤلاء. خلاص؟ طيب أنا معايا مسافر ومعايا تلاتة بسكوت مثلا أو تلاتة شوكولاتة أو تلاتة بيبس، وفي طفل بتاع كده جنبي أنا احتياجي واحد أو اتنين بس، سايب واحد للاحتمال احتاجهم، ادي له ايه الزيادة ديت لغيرك. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عشان ما يحرجش الراجل الحاجة اللي هو عاوزها ايه، ويقول يا جماعة ادوا له كذا. لا، فوسع جدا صلى الله عليه وسلم حتى يراعي مشاعر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. من ضمن الحاجات المهمة قوي أحيانا إن في واحد يكون نفسه في الخير بس مش عارف يعمله صح، فتلاقي نفسه تتكسر فيجبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول انتدب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيل، يعني أي واحد خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني. السلام على الجمال. يقول أنا مش عاوز أشد عليهم وأقول لهم لازم كلكم تخرجوا أي غزو وأنا أخرج كلكم تخرجوا معايا، أقول لولا المشقة دي أنا كنت خرجت. فبيقول بقى فيشق علي أن يتخلفوا عني، وبيقول لهم هم راجعين من المدينة من غزوة تبوك، إن بالمدينة في ناس كانت نفسها تطلع تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم معرفوش يطلعوا. فيقول إيه، أنت لك تتخيل إنك واحد من دول طلعوا هم تبوك قعدوا 20 يوم ورجعوا، وصورة كاملة صورة التوبة تمجد في بعضهم وتحذر من إيه من المنافقين، وأنت مسكين معرفتش تطلع، إيه شعورك؟ إيه شعورك والنبي صلى الله عليه وسلم راجع وانت وهم كلهم مبسوطين وهم ربنا وفقهم، وان ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله، أهد الله سبحانه وتعالى بيقولهم لقد تاب الله على النبي. يا ايه الجمال ده بقى، المعنى ده يا جماعة الراقي ده بسهولة انك تعديه، ان تاب عليهم وعلى الانصار وعلى المهاجرين، والتفصيل التفصيل التفصيل وجع رهيب رهيب انا لا اتحمله اصلا وانا بحكي، فما بالكم لو أنا كنت أحد الأفراد دي. شوفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو حبسهم العسر. لقوا تخيلوا لو أنا واحد منهم وتقلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، بالله عليكم قولولي هيكون شعوري. على فكرة ده النبي لسه قايل لينا إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم. مش كان ممكن 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 يتقال إن بالمدينة لرجالا أخذوا مثل ما أخذتم لأنهم حبسهم العذر؟ مش ممكن كان الجملة دي تتقال وتكفي صح؟ يعني كان ممكن الجملة تتقال بالطريقة المجملة دي، لكن لا يفصل صلى الله عليه وسلم لأن كل تفصيلة فيها جبر خاص لهذه القلوب. شوفوا وصل الفكرة دي سبحان الله. فيقول لي ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. لكن تخيل بقى احنا سرنا قد ايه، 20 يوم طالعين نازلين وندخل وسط الجبال وننزل وسط الوديان ونطلع ونعمل وحر وكرب وشده وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا نكره اي سير ولا قطعتم واديا اي وادي الا كانوا معكم، حتى مش اخذوا الاجر، كانوا معكم معاك زيك زيهم حبسهم العسر. سبحان الله. مهم قوي انك دايما تذكر نفسك، لو كان لي مال مثل مال فلان لانفقته في سبيل الله، لو كان لي لسان مثل لسان فلان لاطلقته في الدعوة الى الله، لو كان لي لو كان لي لو كان لي، حتى تأتي يوم القيامة يقال لأصحاب الأموال إن معكم لأقوام ما أنفقتم درهما ولا دينارا إلا كانوا معكم، ويتقال للدعاء إن معكم أقواما ما تكلمتم بحرف ولا سافرتم ولا قطعتم شبرا إلا كانوا معكم. يا سلام على الجمال دوت لو إيه علينا المعنى ده في قلوبنا. طبعا كتير قوي من المشاعر لسه باقية، فسامحونا ان احنا يبقى في مجلس ثالث نتكلم فيه عن ما لي اراك منكسرا. فاسال الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وييسر أمركم ويشفي صدورنا وصدوركم ويذهب غيظ قلوبكم وينتقم من عدوه وعدوكم. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.